الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول بعدما بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها: إني أريد التزوج، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذلك. فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا فيه رفع الحرج فيما يتعلق بخطبة النساء. المراد بالنساء هنا المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات طلاقا بائنا، أما المطلقة الرجعية فإنه لا يحل لغير زوجها أن يصرح أو يلمح في أمر خطبتها. يقول جل وعلا: ولا جناح عليكم، أي لا إثم، فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض هو أن يأتي بكلمات غير صريحة، أن يأتي بكلمات غير صريحة، يعني يكون فيها تلميح وليس تصريحا، كلمات فيها تلميح وليس تصريحا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كأن يقول إني فيك لراغب، أو وددت لو أنني تزوجتك أو مثلك يرغب فيها، أو نحو ذلك من الكلام التي فيها إشعار بالرغبة وليس فيها تصريح في النكاح وطلبه، من غير أن يوجب عقدا ومن غير أيضا أن يوجد عهدا. يقول لها أن عاهديني ألا تأخذي أحدا بعد العدة أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يوجب عقدا نكاح وقت العدة، ولا أيضا أن يأخذ عليها عهدا أن تنكحه بعد العدة. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرفنا أن المراد بالنساء هنا المتوفى عنهن أزواجهن، وكذلك المطلقات طلاقا بائنا، والمقصود وقت العدة عدة الوفاة في المتوفى عنها زوجها، وعدة الطلاق في المطلقة. فيما عرضتم به من خطبة النساء أي لا إثم عليكم في ذلك، أيضا لا إثم عليكم فيما أكننتم في أنفسكم. معنى أكننتم أي أضمرتم في أنفسكم، يعني امرأة في العدة عدة الوفاة، أو امرأة مطلقة طلاقا بائنا، فأضمر رجل في نفسه أنها إذا انقضت عدتها أن ينكحها، لا حرج عليه في ذلك. أزيد من الإضمار أيضا لو أنه عرض بهذا الذي في نفسه ولما يصرح لمح، فكل هذا لا حرج فيه. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن. ستذكرونهن أي النساء المعتدات، ستذكرونهن أي النساء المعتدات. والمقصود بالذكر هنا ذكر الرغبة في النكاح وقيام ذلك في نفس الرجل. قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تواعدوهن سرا قيل في المعنى لا تصرحوا لهن بالتزويج، لا تصرحوا لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا، وهذا هو القول المعروف، إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني تعريض وليس تصريح. وقيل ولا تواعدوهن سرا، قيل المعنى هو أن يتزوجها في عدتها سرا، يتزوجها في عدتها سرا ثم إذا انقضت العدة أعلن، ثم إذا انقضت العدة أعلن. قال لا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والقول المعروف المراد به ما تقدم، التلميح والتعريض دون التصريح. قال ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تبرموا عقد النكاح وقت العدة حتى يبلغ الكتاب أجلا، يعني حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة. لا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تبرم العقد عقد النكاح وقت العدة، بل انتظروا حتى تنقضي عدتها. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بهذا التحذير والتخويف والتذكير والوعظ، قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي فتجنبوا كل نية محرمة أو عزيمة باطلة أو إرادة سيئة فيها مخالفة لشرع الله، فإنما في نفوسكم الله مطلع عليه، الله مطلع عليه، عليم بما يجول في نفوسكم ويتحرك في صدوركم، عليم بذلك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذه الآية أو هذا القدر من الآية عظيم جدا في باب المراقبة، في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. ومن ذلكم ما يكون في القلب، في الصدور، الذي لا يطلع عليه إلا الله، الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فما يجول في النفس من نية أو إرادة أو عزيمة أو همة أو غير ذلك، الله جل وعلا مطلع عليه. فاحذر أيها العبد أن يكون من ذلك شيء يسخط الله، كنية سيئة أو إرادة محرمة أو همة باطلة أو عزيمة فاسدة ونحو ذلك. قال: واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله غفور حليم. وأيضا ختم الآية بهذين الاسمين المغفرة والحلم، فيها الجمع للعباد في وعظهم بين الترغيب والترهيب، التي قبلها وعيد وتحذير، وهذا ترغيب، ترغيب في الفوز بمغفرة الله عز وجل، وذلك بتوبة إليه مما يبدر من العبد من خطأ أو تقصير، وأيضا بفعل موجبات المغفرة وما تنال به مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، المعتدة من وفاة، أي المرأة التي في عدة الوفاة، وفاة زوجها عنها. والمبانة في الحياة أي المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا، فيحرم على غير مبينها أي زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا، يحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، أن يصرح لها في الخطبة. أما مبينها له ذلك، زوجها الذي أبانها له ذلك، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة. الإبانة، إبانة المرأة، هي صغرى وكبرى، الكبرى مرت معنا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هنا لا يحل له لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا يحل له لا أن يصرح ولا أن يلمح. لكن الإبانة هنا الإبانة الصغرى، مثل أن يطلقها طلقة ولا يراجعها في العدة، ولا يراجعها في العدة، فتنقضي العدة فتبين. إذا بانت لا تحل له في هذه الحال إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد ومهر وشهود، فبعد انقضاء العدة له أن يصرح برغبته فيها، وله أن يلمح، وله أن يبدي ذلك له ذلك. قال فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدهن سرا، يعني وقت العدة وليس بعد انقضائها، أما بعد انقضائها يحل لكل أحد. قال ولكن لا تواعدهن سرا. وأما التعريض، وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، تعريض الذي هو التلميح، تعريض الذي هو التلميح فقد أسقط تعالى فيه الجناح. والفرق بينهما يعني بين التصريح والتعريض أن التصريح لا يحتمل غير النكاح لأن الألفاظ واضحة، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح. قال ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وأيضا فيه قضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها، مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، وأما التعريض الذي وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن يقول لها إني أريد التزوج، ما يقول بك إني أريد التزوج، أو يقول إني أحب أن تشاورينني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، فهذا الإضمار في النفس وكذلك التعريض به والتلميح لا حرج في ذلك. قال ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم، هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، في مقدمات العقد. أما عقد النكاح مقدمات العقد ماذا؟ يعني من تصريح أو تلويح أو إضمار في النفس، كل ما مضى هذا في المقدمات. أما إبرام العقد فحكمه في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، واعلموا أن الله غفور لما صدرت منه ذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله لا جناح،
قوله فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، يعني تحتاج إلى شيء من التأمل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
يقول سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا فيها في هذه الآية إباحة طلاق المرأة، إباحة طلاق المرأة بعد العقد وقبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، إن بدا للرجل بعد أن عقد على امرأة ألا يستمر في هذا النكاح وطلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها. فالآية فيها إباحة ذلك، قال: لا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم في هذا الأمر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعهن، وفي قراءة تماسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا لهن فريضة أي لم تحددوا لهن مهرا، تعينوا مقدار مهر لهن، أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني إن وجد هذا الطلاق فليكن مع الطلاق متعة للمرأة. ما معنى متعة؟ يعني يعطيها شيء، يعطيها شيء من المال، وهو لما يفرض لها مهرا لم يسمي مهرا، لكن يعطيها شيء من المال جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، وأيضا دفعا لوحشة الطلاق الذي حصل لها، لأنها كانت فرحة مقبلة على زواج وحياة طيبة، ثم تفاجأ قبل الدخول بأنه قد طلقها. فأمر الله عز وجل هنا بالمتعة، قال: ومتعوهن، ومتعوهن، يعني أعطوهن شيئا من المال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، من أغناه الله وسع عليه في المال يزيد لها في العطاء، ومن كان قليل ذات اليد يعطيها على قدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى له، يعني على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل منهما على قدر ما يسر الله، مثل ما جاء في آية أخرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف أي حقا واجبا على المحسنين، حقا واجبا على المحسنين، لأن المحسن لا يبخس، المحسن لا يبخس، وما فيه من إحسان يجعله يحسن إلى ما فيه، ما في قلبه من إحسان يجعله يحسن لهذه المرأة التي طلقت أو طلقها قبل الدخول بها، فهذا فيه كسر لها، لكن يجبره بما تيسر من متعة، وهو نوع من أنواع الإحسان المأمور بها في هذا الموطن. قال: ليس عليكم يا معاشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس، قبل المسيس يعني قبل الجماع والدخول، وفرض قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها يعني للمطلقة فإنه ينجبر بالمتعة. متعوهن، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن. وهذا العطاء مثل ما بين ربنا سبحانه وتعالى قال: على الموسع قدره وعلى المقتر يعني المعسر قدره. قال: وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا قال: متاع بالمعروف، متاع بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن بالعقد، عقد النكاح، ثم لم يعطوهن يعني لم يحققوا لهن ما رغبن فيه من البقاء في الحياة الزوجية، فعليهم في مقابل ذلك المتعة، فعليهم في مقابل ذلك المتعة. قال: فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
قال رحمه الله: قوله وإن طلق،
فهذا
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:
ما تقدم يعني في الآية التي قبلها في حكم المطلقة قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا، أي يعين ويحدد لها مهرا. وهنا في الآية الآتية ذكر حكم المفروض لهن يعني اللاتي فرض لهن مهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته أو حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، أو التسامح في الحقوق والغض وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير.
قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا مثل ما تقدم في الآية التي قبلها، يعني طلاق بعد العقد وقبل المسيس الذي هو الجماع، هذه مثل الآية التي قبلها، لكن الآية التي قبلها إضافة إلى هذا لم تفرضوا لهن فريضة، لم تحددوا لهن مهرا، لكن هنا طلاق بعد العقد وقبل المسيس، لكن وقد فرضتم لهن فريضة يعني حددتم لهن مهرا. الأولى التي لم يحدد المهر فيه ماذا؟ المتاع، متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن إن كان حدد المهر فهنا يأتي الحكم في هذه الآية. قال: وقد فرضتم لهن فريضة، أي حددتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي أعطوهن نصف المهر، فنصف ما فرضتم أي أعطوهن إن طلقتموهن قبل المسيس أعطوهن نصف المهر، أعطوهن نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون إلا أن تعفو وهي المطلقة. ما معنى تعفو؟ أي هذا النصف نفسه تتنازل عنه، تقول أنا ما أريد منه شيء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، ما يعطيها النصف، يقول كامل المهر الذي حددته هو لها، هذا عفو الزوج. عفوها هي أن تتنازل عن النصف الذي لها، وعفوه أن يعطيه أن يعطيها المهر كله كاملا. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأهل العلم عندهم خلاف في المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول أنه الزوج، والثاني أنه الولي، الولي ولي المرأة الأب أو غيره، والثالث أنه الأب خاصة، أنه الأب خاصة أبو البكر. فهي ثلاثة أقوال في الآية. قال الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. الحياة لما تكون مبنية على المسامحة والعفو هذا أقرب للتقوى وأقرب للفوز برضوان الله عز وجل وعظيم ثوابه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده. وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه قاعدة مفيدة جدا، مثل ما نبه الشيخ في عموم التعامل، لا تنسوا الفضل بينكم. يعني عندما ينسى الفضل تنشب المشاكل. الآن لما يكون بينك وبين شخص تعامل ثم غلط عليك في أمر معين، إن نسيت الفضل الذي بينكم، التعامل الجميل الذي بينكم، إن نسيته وركزت ذهنك على هذه الغلطة لن يكون منك ماذا؟ إحسان في التعامل. لكن إن أعملت هذه القاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم، إن أعملتها حسن التعامل، حسن التعامل. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذا تذكير بمواطن الإحسان وهي كثيرة، مواطن الإحسان وهي كثيرة. ولا تنسوا الفضل بينكم. لاحظ يعني من نقول الآثار الجميلة في هذا الباب، جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فأرسل إليها بالصداق تاما. فقيل له في ذلك، يعني قيل له أن الذي أمرت به ماذا؟ النصف، نصف ما فرضت. فقيل له في ذلك، قال أنا أولى بالفضل. يعني هذا ميدان تنافس في تحصيل الفضل، أخذ من قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله أن تعفوا أقرب للتقوى. قال رضي الله عنه أنا أولى بالفضل. يقول جل وعلا إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب. ما لم يدخله عفو ومسامحة. إن دخله عفو ومسامحة، إما أن يكون العفو من الزوجة أو يكون العفو من الزوج. الزوجة تقول أنا ما أريد منه شيء، أو الزوج يقول هو لها كاملا. إن لم يكن هناك عفو فالواجب ما هو؟ النصف، نصف ما فرضتم. بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الشيخ وهو الزوج على الصحيح، هو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدة النكاح، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ثم قال الشيخ في نسخة باء: هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب، ولي الأقرب وهو الأب هو الأصح لمساعدة اللفظ والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. وهذا أيضا كون المراد بقوله الذي بيد عقدة النكاح هو الولي الأب، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم رغب في العفو وأن من عفى كان أقرب لتقوى لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وأخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وإما فضل وإحسان، هذا في عموم المعاملات، إما محاققة أو مسامحة، إما محاققة أو مسامحة، إما عدل وإنصاف أو مسامحة. قال في العدل هو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي الإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، يعني يجعل لنفسه منها نصيبا، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير. ختم الآية بهذا فيه الثواب المعد لمن قام بهذا الإحسان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم. وقضاء لحق زوجها الأول بعدما بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا فيه رفع الحرج فيما يتعلق بخطبة النساء. المراد بالنساء هنا المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات طلاقا بائنا، أما المطلقة الرجعية فإنه لا يحل لغير زوجها أن يصرح أو يلمح في أمر خطبتها. يقول جل وعلا ولا جناح عليكم، أي لا إثم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض هو أن يأتي بكلمات غير صريحة، أن يأتي بكلمات غير صريحة، يعني يكون فيها تلميح وليس تصريحا، كلمات فيها تلميح وليس تصريحا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كأن يقول إني فيك لراغب، أو وددت لو أنني تزوجتك أو مثلك يرغب فيها، أو نحو ذلك من الكلام التي فيها إشعار بالرغبة وليس فيها تصريح في النكاح وطلبه، من غير أن يوجب عقدا ومن غير أيضا أن يوجد عهدا. يقول لها أن عاهديني ألا تأخذ أحدا بعد العدة أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يوجب عقدا نكاح وقت العدة، ولا أيضا أن يأخذ عليها عهدا أن تنكحه بعد العدة. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرفنا أن المراد بالنساء هنا المتوفى عنهن أزواجهن، وكذلك المطلقات طلاقا بائنا. والمقصود وقت العدة، وقت العدة، عدة الوفاة في المتوفى عنها زوجها، وعدة الطلاق في المطلقة، فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم عليكم في ذلك. أيضا لا إثم عليكم فيما أكننتم في أنفسكم، معنى أكننتم أي أضمرتم في أنفسكم، يعني امرأة في العدة، عدة الوفاة، أو امرأة مطلقة طلاقا بائنا، فأضمر رجل في نفسه أنها إذا انقضت عدتها أن ينكحها، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. أزيد من الإضمار أيضا لو أنه عرض بهذا الذي في نفسه ولما يصرح لمح، فكل هذا لا حرج فيه، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، ستذكرونهن أي النساء المعتدات، ستذكرونهن أي النساء المعتدات. والمقصود بالذكر هنا ذكر الرغبة، ذكر الرغبة في النكاح وقيام ذلك في نفس الرجل. قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تواعدوهن سرا قيل في المعنى لا تصرحوا لهن بالتزويج، لا تصرحوا لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا، وهذا هو القول المعروف، إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني تعريض وليس تصريح. وقيل ولا تواعدوهن سرا قيل المعنى هو أن يتزوجها في عدتها سرا، يتزوجها في عدتها سرا ثم إذا انقضت العدة أعلن، ثم إذا انقضت العدة أعلن. قال لا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف المراد به ما تقدم، التلميح والتعريض دون التصريح. قال ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تبرموا عقد النكاح وقت العدة حتى يبلغ الكتاب أجلا، يعني حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة. لا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، أي لا تبرموا العقد، عقد النكاح وقت العدة، بل انتظروا حتى تنقضي عدتها. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بهذا التحذير والتخويف والتذكير والوعظ. قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي فتجنبوا كل نية محرمة أو عزيمة باطلة أو إرادة سيئة فيها مخالفة لشرع الله، فإنما في نفوسكم الله مطلع عليه، الله مطلع عليه، عليم بما يجول في نفوسكم ويتحرك في صدوركم، عليم بذلك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذه الآية أو هذا القدر من الآية عظيم جدا في باب المراقبة، في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. ومن ذلكم ما يكون في القلب في الصدور الذي لا يطلع عليه إلا الله الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فما يجول في النفس من نية أو إرادة أو عزيمة أو همة أو غير ذلك الله جل وعلا مطلع عليه. فاحذر أيها العبد أن يكون من ذلك شيء يسخط الله كنية سيئة أو إرادة محرمة أو همة باطلة أو عزيمة فاسدة ونحو ذلك. قال واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. وأيضا ختم الآية بهذين الاسمين المغفرة والحلم فيها الجمع للعباد في وعظهم بين الترغيب والترهيب. فالتي قبلها وعيد وتحذير وهذا ترغيب، ترغيب في الفوز بمغفرة الله عز وجل وذلك بتوبة إليه مما يبدر من العبد من خطأ أو تقصير، وأيضا بفعل موجبات المغفرة وما تنال به مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة. المعتدة من وفاة أي المرأة التي في عدة الوفاة وفاة زوجها عنها، والمبانة في الحياة أي المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا. فيحرم على غير مبينها أي زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا، يحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، أن يصرح لها في الخطبة. أما مبينها له ذلك، زوجها الذي أبانها له ذلك. فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة. الإبانة، إبانة المرأة هي صغرى وكبرى. الكبرى مرت معنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هنا لا يحل له لأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا يحل له لا أن يصرح ولا أن يلمح. لكن الإبانة هنا الإبانة الصغرى، مثل أن يطلقها طلقة ولا يراجعها في العدة، ولا يراجعها في العدة، فتنقض العدة فتبين. إذا بانت لا تحل له في هذه الحال إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد ومهر وشهود. فبعد انقضاء العدة له أن يصرح برغبته فيها، وله أن يلمح، وله أن يبدي ذلك، له ذلك. قال فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدهن سرا، يعني وقت العدة وليس بعد انقضائها، أما بعد انقضائها يحل لكل أحد. قال ولكن لا تواعدهن سرا. وأما التعريض، وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح. تعريض الذي هو التلميح، تعريض الذي هو التلميح فقد أسقط تعالى فيه الجناح. والفرق بينهما يعني بين التصريح والتعريض أن التصريح لا يحتمل غير النكاح لأن الألفاظ واضحة، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، قال ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وأيضا فيه قضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها، مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، وأما التعريض الذي وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كان يقول لها إني أريد التزوج، ما يقول بك إني أريد التزوج، أو يقول إني أحب أن تشاورينني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، لأنه ليس بمنزلة الصريح. وفي النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، فهذا الإضمار في النفس وكذلك التعريض به والتلميح لا حرج في ذلك. قال ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، في مقدمات العقد. أما عقد النكاح مقدمات العقد ماذا؟ يعني من تصريح أو تلويح أو إضمار في النفس، كل ما مضى هذا في المقدمات. أما إبرام العقد فحكمه في قوله ولا تعزم عقدة النكاح، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، واعلموا أن الله غفور لما صدرت منه ذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله لا جناح،
قبل قوله فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، يعني تحتاج إلى شيء من التأمل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة، فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
يقول سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا فيها في هذه الآية إباحة طلاق المرأة، إباحة طلاق المرأة بعد العقد وقبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، إن بدا للرجل بعد أن عقد على امرأة ألا يستمر في هذا النكاح وطلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، فالآية فيها إباحة ذلك، قال لا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم في هذا الأمر، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعهن، في قراءة تماسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا لهن فريضة أي لم تحددوا لهن مهرا، تعينوا مقدار مهر لهن، أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إن وجد هذا الطلاق فليكن مع الطلاق متعة للمرأة. ما معنى متعة؟ يعني يعطيها شيء، يعطيها شيء من المال، هو لما يفرض لها مهرا، لم يسمي مهرا، لكن يعطيها شيء من المال جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، وأيضا دفعا لوحشة الطلاق الذي حصل لها، لأنها كانت فرحة مقبلة على زواج وحياة طيبة، ثم تفاجأ قبل الدخول بأنه قد طلقها. فأمر الله عز وجل هنا بالمتعة، قال ومتعوهن، ومتعوهن يعني أعطوهن شيئا من المال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، من أغناه الله وسع عليه في المال يزيد لها في العطاء، ومن كان قليل ذات اليد يعطيها على قدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى له، يعني على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل منهما على قدر ما يسر الله، مثل ما جاء في آية أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف أي حقا واجبا على المحسنين، حقا واجبا على المحسنين، لأن المحسن لا يبخس، المحسن لا يبخس، وما فيه من إحسان يجعله يحسن إلى ما فيه، ما في قلبه من إحسان يجعله يحسن لهذه المرأة التي طلقت أو طلقها قبل الدخول بها، فهذا في كسر لها، لكن يجبره بما تيسر من متعة، وهو نوع من أنواع الإحسان المأمور بها في هذا الموطن. قال ليس عليكم يا معاشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس، قبل المسيس يعني قبل الجماع والدخول، وفرض قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها يعني للمطلقة، فإنه ينجبر بالمتعة، متعوهن، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن، وهذا العطاء مثل ما بين ربنا سبحانه وتعالى، قال على الموسع قدره وعلى المقتر يعني المعسر قدره، قال وهذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن بالعقد، عقد النكاح، ثم لم يعطوهن يعني لم يحققوا لهن ما رغبن فيه من البقاء في الحياة الزوجية، فعليهم في مقابل ذلك المتعة، فعليهم في مقابل ذلك المتعة. قال فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
قال رحمه الله قوله وإن طلق،
فهذا
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:
ما تقدم يعني في الآية التي قبلها في حكم المطلقة قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا، أي يعين ويحدد لها مهرا، وهنا في الآية الآتية ذكر حكم المفروض لهن، يعني الذي اللاتي فرض لهن مهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته أو حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، أو التسامح في الحقوق والغض، وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير.
قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا مثل ما تقدم في الآية التي قبلها، يعني طلاق بعد العقد وقبل المسيس الذي هو الجماع، هذه مثل الآية التي قبلها، لكن الآية التي قبلها إضافة إلى هذا لم تفرضوا لهن فريضة، لم تحددوا لهن مهرا، لكن هنا طلاق بعد العقد وقبل المسيس، لكن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني حددتم لهن مهرا. الأولى التي لم يحدد المهر فيه ماذا؟ المتاع، متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن إن كان حدد المهر فهنا يأتي الحكم في هذه الآية. قال: وقد فرضتم لهن فريضة، أي حددتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي أعطوهن نصف المهر، فنصف ما فرضتم أي أعطوهن إن طلقتموهن قبل المسيس أعطوهن نصف المهر، أعطوهن نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون إلا أن تعفو هي المطلقة. ما معنى تعفو؟ أي هذا النصف نفسه تتنازل عنه، تقول: أنا ما أريد منه شيء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، ما يعطيها النصف، يقول: كامل المهر الذي حددته هو لها، هذا عفو الزوج، عفوها هي أن تتنازل عن النصف الذي لها، وعفوه أن يعطيه أن يعطيها المهر كله كاملا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأهل العلم عندهم خلاف في المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح، وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول أنه الزوج، والثاني أنه الولي، الولي ولي المرأة الأب أو غيره، والثالث أنه الأب خاصة، أنه الأب خاصة أبو البكر. فهي ثلاثة أقوال في الآية. قال الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. الحياة لما تكون مبنية على المسامحة والعفو هذا أقرب للتقوى وأقرب للفوز برضوان الله عز وجل وعظيم ثوابه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده. وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه قاعدة، قاعدة مفيدة جدا، مثل ما نبه الشيخ في عموم التعامل، لا تنسوا الفضل بينكم. يعني عندما ينسى الفضل تنشب المشاكل. الآن لما يكون بينك وبين شخص تعامل ثم غلط عليك، غلط عليك فيما في أمر معين، إن نسيت الفضل الذي بينكم، التعامل الجميل الذي بينكم، إن نسيته وركزت ذهنك على هذه الغلطة لن يكون منك ماذا؟ إحسان في التعامل. لكن إن أعملت هذه القاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم، إن أعملتها حسن التعامل، حسن التعامل. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذا تذكير بمواطن الإحسان وهي كثيرة، مواطن الإحسان وهي كثيرة. ولا تنسوا الفضل بينكم. لاحظ يعني من نقول الآثار الجميلة في هذا الباب، جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فأرسل إليها بالصداق تاما. فقيل له في ذلك، فقيل له في ذلك، يعني قيل له أن الذي أمرت به ماذا؟ النصف، نصف ما فرضت. فقيل له في ذلك، قال أنا أولى بالفضل، قال أنا أولى بالفضل. يعني هذا ميدان تنافس في تحصيل الفضل، أخذ من قوله ولا تنسوا الفضل بينكم وقوله أن تعفوا أقرب للتقوى. قال رضي الله عنه أنا أولى بالفضل. يقول جل وعلا إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر، وبعد فرض المهر، فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب، ما لم يدخله عفو ومسامحة، ما لم يدخله عفو ومسامحة. إن دخله عفو ومسامحة إما أن يكون العفو من الزوجة أو يكون العفو من الزوج، الزوجة تقول أنا ما أريد منه شيء، أو الزوج يقول هو لها كاملا. إن لم يكن هناك عفو فالواجب ما هو؟ النصف، نصف ما فرضتم، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، إذا كان يصح عفوها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الشيخ وهو الزوج على الصحيح، هو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدة النكاح، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ثم قال الشيخ في نسخة باء، هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب، ولي الأقرب وهو الأب هو الأصح لمساعدة اللفظ والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. وهذا أيضا كون المراد بقوله الذي بيد عقدة النكاح هو الولي الأب، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقوى، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وأخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان. وإما فضل وإحسان، هذا في عموم المعاملات، إما محاققة أو مسامحة، إما محاققة أو مسامحة، إما عدل وإنصاف أو مسامحة. قال في العدل هو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي الإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، يعني يجعل لنفسه منها نصيبا، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير. ختم الآية بهذا فيه الثواب المعد لمن قام بهذا الإحسان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.